لأن نقول الرواية الأخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام وخروج تلك الحالة، أعني حالة القيام والقعود، عن بقية حالات أركان الصلاة، فيكون النفي والإثبات محصورين في محل واحد. يقدم المثبت على النفي إذا اختلف المحل، إنما المحل واحد في القيام والقعود، المحل واحد، واحد بيقول فيه تطويل واحد يقول ليس فيه تطويل. لو اعتبرنا الرواية الأولى فيها تخفيف، وأنه ما ورد فيها هو التخفيف بعد التطويل كما قلنا سابقا، واستدلنا بذلك بقوله وكانت صلاته بعد تخفيفا، فتكون الرواية دي هي اللي بتحكي التخفيف، الرواية البراء بن عازب هي اللي بتنبئنا عن التخفيف. فلو أنبأتنا عن التخفيف وجاءت رواية البخاري قالت فيما عدا القيام والقعود إنباء عن التطويل، ستكون رواية البخاري تنبئ عن الإيه؟ التطويل، ورواية البراء بن عازب تنبئ عن التخفيف. يبقى هنا في محل واحد هناك من يقول بالتطويل وهناك من يقول بالتخفيف، وبالتالي نفي وإثبات محصور أو يعني يعمل في محل واحد أو منصب على محل واحد، وهذا يؤدي إلى التعارض الحقيقي. هنا في تعارض، ما نقدرش نقول إثبات ونفي فنقدم أحدهما على الآخر. نقرأ تاني. قال لأن نقول الرواية الأخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام وخروج تلك الحالة، أعني حالة القيام والقعود، عن بقية حالات أركان الصلاة، فيكون النفي والإثبات محصورين في محل واحد، والنفي والإثبات إذا انحصر في محل واحد تعارضا، إلا أن يقال باختلاف هذه الأحوال بالنسبة إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى فيها انحصار في محل واحد بالنسبة إلى الصلاة، ولا يعترض على هذا إلا بما قدمناه من مقتضى لفظة كان، إن وجدت في حديث أو كون الحديث واحدا عن مخرج واحد اختلف فيه، فلينظر ذلك في الروايات ويحقق الاتحاد أو الاختلاف في مخرج الحديث. يبقى الحل هنا ان انت تتأمل في الامرين اللي قالهم. اول حاجة لفظة كان لو موجودة هتحل الاشكال، فتجعل ان هذا في حالة وذلك في حالة اخرى ان وجدت، اما ان لم يكن كذلك فلينظر في الروايات وينظر في تخريج الاحاديث، ونشوف بقى يعني اي الروايات اقوى وايها اضعف، والاختلاف ده وارد في رواية واحدة أو في تعدد من الروايات، فتنظر ونتيجة هذا البحث تصل إلى متى يكون التطويل ومتى يكون التخفيف. وبشكل عام يعني خلاصة الكلام أنه هنجد أن الإمام دقيق العيد لا يستبعد رواية ما خلا القيام والقعود ويراها رواية صحيحة، إما أن تحملها على الاستثناء، فعلا تستثني وتقول فيما عدا القيام والقعود، وإما أن أنت تنظر في تصور وجود كلمة كان فتحمل أنه مرة هكذا ومرة يعني إيه تعدد الأحوال في الأفعال. بس هذا هو خلاصة هذا الحديث الذي نستفاد إيه فقهيا في كل الأحوال، أن القيام والقعود يعني مهما يكون إن مشينا مع الاستثناء حالة مختلفة عن بقية الأركان، ومعلوم أن التطويل فيها في القيام كان أطول. يعني نحن نعلم أن ليه؟ لأن القيام فيه استرسال في قراءة القرآن، فعادة ما يكون أطول من بقية الأركان. ننتقل إلى الحديث التالي رقم 93. يقول عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. هنا في الرفع من الركوع وفي الرفع من السجود، هنا في تطويل في الرفع من الركوع وفي الرفع من السجود. طيب قوله بيشرح الحديث، قوله لا آلو أي لا أقصر، وقد قيل إن الألوة يكون بمعنى التقصير وبمعنى الاستطاعة معا، والسياق يرشد إلى المراد والألو على مثال العتو، ويقال الألي على مثال العتي، والماضي ألا، وقد يقال في هذا المعنى ألا بالتشديد. وقوله أن أصلي أي في أن أصلي، وتقديم أنس رضي الله عنه لهذا الكلام أمام روايته ليدل السامعين على التحفظ لما يأتي به ويحقق عندهم المراقبة لاتباع أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كده لما قال في الأول إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فيه هنا يعني يدعوهم إلى إيه؟ إلى الانتباه والتحفظ والتأمل فيما يفعل، لأن في هذا الذي سيفعله سيكون فيه متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا مطلوب منا واجب علينا متابعة أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعقب في الاستدلال بهذا الحديث يقول وهذا الحديث أصرح في الدلالة على أن الرفع من الركوع ركن طويل، بل هو والله أعلم نص فيه، فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف ذكر في أنه ركن قصير، وهو ما قيل إنه لم يسن فيه تكرار التسبيحات على الاسترسال كما سنة القراءة في القيام والتسبيحات في الركوع والسجود مطلقا. يعني في ناس قالوا انه لا الركن ده قصير، قصير ليه؟ لانه القراءة في القيام فيها استرسال، ممكن تقرأ كما تشاء وتسترسل في القراءة، والتسبيحات في الركوع ممكن يحصل فيها استرسال، ممكن تسبح يعني كثير من التسبيحات، أما في حالة الرفع من الركوع ليس هناك استرسال، يعني هنا دعاء ورد ولكن ليس فيه استرسال، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، لا يوجد استرسال، يعني تقوله مرة واحدة، فبالتالي الرفع من الركوع عندهم هو ركن قصير، يعني هناك من قال أنه ركن قصير لأنه ليس فيه استرسال. لكن يرى ابن دقيق العيد أن هذا دليل ضعيف في التدليل على أن الرفع من الركوع ركن إيه؟ قصير. يقول لا، هذا قياس يعني مبني على القياس على الأركان، يعني في نوع من القياس، أنت بتقيس على هنا إيه والمعنى هنا إيه؟ الاسترسال، فأنت ده ركن فيه استرسال يطول ليس فيه استرسال لا يطول، هذا قياس، قياس في مقابلة إيه؟ نص. أين النص؟ النص اللي هو الحديث، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، معناه في تطويله، فده نص، يبقى يقدم النص على القياس. ولذلك الحافظ ابن حجر تحت يعني عندنا هنا في تعليق أورده المحقق عن الحافظ ابن حجر قال ووجه ضعفه، ضعف الاستدلال بهذا بأنه هذا فيه استرسال وليس فيه وهذا ليس فيه استرسال، قال ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد، وأيضا فالذكر المشروع في الاعتدال أطول من الذكر المشروع في الركوع، فتكرير سبحان ربي العظيم ثلاثا يجيء قدر قوله اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حتى اعتبر انه يعني ذكر الرفع اطول من التسبيح، فلا يمكن الاعتماد على ذلك. وهو يعني وهذا الحديث يدل على التطويل في الرفع من الركوع ومن السجود. طيب لكن احنا سبق وقلنا انه مذهب الامام الشافعي على انه ورجح صحابه انه ركن قصير، انه ركن قصير. لكن خد بالك احنا انه هنا ابن دقيق العيد يعني هنا ايه، يعني الكلام اللي دايما بنقوله انه هو في نطاق الحديث، يعني في خصوص الحديث اللي ورد هو مع الحديث، سيكون مع الحديث، الحديث فيه دلالة، واخد بالك، يبقى انه فهو مشى مع الحديث، لان العبرة عنده هنا في المجال، في المجال هنا احكام الاحكام هو الحديث الذي امامه الذي يستنبط منه. حتى الامام ابن الملقن يعني لما بيجي الامام دقيق العيد يقول قبل ذلك ورجح اصحاب الشافعي انه ركن قصير، رجح تقتضي ان في خلاف، بيعقب ابن الملقن بيقول المعروف انهم جزموا به من غير حكايه خلاف فيه، جزموا بان الرفع من الركوع ركن قصير، ركن قصير. لكن هذا الحديث بعينه حديث انس فيه دلاله على انه ركن ايه طويل، والشافعية هيمشوا مع الإمام الشافعي بقى وأصحاب الشافعي وكل ولكل وجهة هو موليها بناء على أصول يقتفيها، ولكل وجهة هو موليها بناء على أصول يقتفيها. الحديث اللي بعده أو الحديثين الذي بعده هو وممكن أيضا الحديث اللي هو حديث إن بقي وقت ندخل على حديث عبد الله بن مالك بن بحينة. طيب الحديث اللي بعده يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواية أخرى أتى بها مباشرة أيضا بعد هذا الحديث قال عن أبي قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. هذا يتأتى في أي الركعات؟ يجلس إذا رفع رأسه من السجود الأولى والثالث، هذا يتأتى في الأولى والثالث، لأنه الثانية بيجلس ما ينهضش، والرابعة يجلس أيضا ولا ينهض، يبقى ده هذا يتأتى في الأولى والثالثة. السجدة الاستراحة دي اللي هي بيسموها سجد جلسة الاستراحة، يروح جالس قبل أن ينهض، يجلس جلسة كده ثم ينهض، جلسة الاستراحة. فحديث أبي قلابة يدل على هذه الجلسة. طيب يقول حديث أنس بن مالك، نبدأ بحديث أنس بن مالك، حديث أنس بن مالك اللي هو ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أنس بن مالك يدل على طلب أمرين في الصلاة، التخفيف في حق الإمام مع الإتمام وعدم التقصير، وذلك هو الوسط العدل، والميل إلى أحد الطرفين خروج عنه، خروج عن إيش؟ الوسطية والعدل، خروج عن الوسطية اللي هي الوسطية اللي هي الصفة العامة والتي عليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء النص في القرآن وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسطة. وسط يعني هي معتدلة وسطية وشاهدة أيضا. وسط يعني تنظر إلى الأمة من كلها وتشهد عليها، فهي يعني حجة على الأمة، ده معنى وسطة. وذلك هو الوسط العدل، يبقى لا التطرف، لا لا يعني تخفيف لدرجة ضياع الإتمام إتمام الصلاة، ولا تطويل لدرجة ضياع التخفيف المطالب به الإمام. وذلك هو الوسط العدل، والميل إلى أحد الطرفين خروج عنه. أما التطويل في حق الإمام فإضرار بالمأمومين، وقد تقدم ذلك والتصريح بعلته. فاكرين التصريح بعلته؟ حد يقول لنا إيه ما هو التصريح بعلته؟ جاء في إيه؟ حد فاكر النص؟ فاكرين نص المطالبة بالتخفيف من الإمام وعلة التخفيف؟ حد الحديث تذكروا الحديث؟ من أما بالناس ها فإن أيوة الضعيف والسقيم وفي رواية والكبير وذا الحاجة، فإن فيهم دي هو دي العلة، هو هذه العلة. يبقى هو بيقول إيه؟ وقد تقدم ذلك اللي هو المطالبة بالتخفيف والتصريح بعلته، العلة فإن فيهم وما بعدها، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، وفي رواية فإن فيهم الضعيف والكبير والسقيم وذا الحاجة. يبقى هذه هي العلة. وأما التقصير عن الإتمام فبخس لحق العبادة، ولا يراد بالتقصير هنا ترك الواجبات. طبعا يعني لو ترك الواجبات يبقى الصلاة ضاعت أصلا، فإن ذلك مفسد موجب للنقص الذي يرفع حقيقة الصلاة، وإنما المراد والله أعلم التقصير عن المسنونات والتمام بفعلها أو الإتمام بفعلها. هذا فيما يتعلق بحديث سيدنا إيه؟ أنس ابن مالك. الحديث الثاني حديث أبي قلابة سيتحدث عنه من وجوه. الوجه الأول أن هذا الحديث مما انفرد به البخاري عن مسلم، وليس من شرط هذا الكتاب. يعني الحديث ده انفرد اللي هو أبو قلابة انفرد به البخاري، شرط الكتاب أن يكون الحديث الذي يريده صاحب العمدة أن يكون إيه؟ ها؟ لا مش متفق عليه، هو بيشترط أن يكون متفقا عليه، يعني رواه البخاري ومسلم معا. فهنا الحديث أبو قلابة انفرد به أبي قلابة انفرد به البخاري دون مسلم، يبقى ده مخالف للشرط الذي اشترطه على نفسه صاحب العمدة. يقول هذا يعني شرط الكتاب، أي كتاب عمدة الأحكام الذي يشرحه الآن الإمام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام. ثم يقول وأيضا فإن البخاري خرجه من طرق، منها رواية وهيب، وأكثر ألفاظ هذه الرواية التي ذكرها المصنف هي رواية وهيب. وفي آخرها في كتاب البخاري وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. وفي رواية خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته، الوتر هنا تشمل إيش؟ الأولى والثالثة، لم ينهض حتى يستوي قاعدا. يبقى دي جلسة الاستراحة. كل دي روايات تدل وتصب كلها في اتجاه سنية جلسة الاستراحة في الأولى والثالثة. الأمر الثاني من فوائد الحديث بيعرف بمالك ابن الحويرث الصحابي الذي روى الحديث، يقال ابن الحارث ويقال حويرثة والأول وأصح، أحد من سكن البصرة من الصحابة، مات سنة 94 ويكنى أبا سليمان. وشيخهم المذكور في الحديث لأنه في النهاية قال أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي ويقال أبو يزيد. لذلك بيقول وشيخهم المذكور في الحديث هو أبو بريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء عمرو ابن سلمة سلمة بكسر اللام الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء المهملة. الثالث قوله إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة أي أصلي صلاة التعليم لا أريد الصلاة لغير ذلك، ففيه دليل على جواز مثل ذلك وأنه ليس من باب التشريك في العمل. هذا ليس من باب التشريك، يعني أنه بيصلي صلاة للتعليم ولنفسه، يعني التشريك هنا تصوره أنه بيصلي صلاة تعليم وصلاة لنفسه، لا ليس هذا من باب التشريك في العمل اللي هو الأصل فيه أنه لا يجوز، لا يجوز التشريك في العمل وليس هذا من باب التشريك في العمل، لأن الأصل في التشريك في العمل أنه لا يجوز. الرابع الفائدة الرابعة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ما قال لهم كده، قال لهم إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. هذا يدل عندما يقول لهم ذلك يدل على البيان بإيش، هنا يبين بالإيه بالفعل، أنا سأريكم يعني أجعلكم ترون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا بيان بالإيه بالفعل، وأنه يجري مجرى البيان بالقول، يعني بيان بالفعل يعني هو أو يجري مجرى البيان بالقول، وإن كان البيان بالقول أقوى. طبعا البيان بالقول أقوى من البيان بالفعل معروف، والقول عموما أقوى من الفعل، يعني دلالة القول معروف في الأصول الفقه أقوى من دلالة الفعل. فالبيان بالقول أقوى في الدلالة على أحد الأفعال إذا كان القول ناصا على كل فرد منها، خاصة إذا كان القول ينص على كل فعل بعينه على أحد الأفعال، فإذا نص على كل فعل كان يعني مؤكد أن هذا أقوى من البيان بالفعل. الخامس الفائدة الخامسة مما يتعلق بالحديث، يقول اختلف الفقهاء في جلسة الاستراحة، اسمها جلسة الاستراحة هو عقيبة الفراغ من الركعة الأولى والثالثة، فقال بها الشافعي في قول، وكذا غيره من أصحاب الحديث، وأباها مالك وأبو حنيفة وغيرهما. يبقى أخذ بها جلسة الاستراحة مالك وغيره من أصحاب الحديث، لكن لم يأخذ بها الإمام مالك والإمام أبو حنيفة. طيب إحنا العمدة عندنا هنا للترجيح هو حديث الإيه؟ الحديث الباب الذي أمامنا، وإحنا ونحن بصدد شرح الحديث، لذلك يقول وهذا الحديث يستدل به القائلون بها أي بجلسة الاستراحة وهو ظاهر في ذلك. يبقى واضح ما بيقول وهو ظاهر في ذلك أنه حديث الباب اللي هو حديث مالك بن الحويرث يؤيد إيش؟ جلسة الاستراحة، فالحديث ظاهر في الدلالة عليها على جلسة الاستراحة. طيب فماذا قال الآخرون الإمام مالك وأبو حنيفة، لماذا لم يأخذوا بهذه الرواية، وما عذرهم في ذلك في عدم الأخذ بهذه الرواية؟ قال وعذر الآخرين عنه أنه يحمل على أنها بسبب الضعف للكبر. يبقى تأويل الإمام مالك وأبو حنيفة للروايات دي إن دي كلها مخصوصة بحالة الضعف والكبر، يعني يجلس جلسة الاستراحة اللي هو عنده حالة من الضعف بسبب أي سبب من أسباب الضعف، كأن يكون مريضا أو حتى كبيرا، ما هو الكبير ضعيف، فهذا الذي يجعله يجلس جلسة الاستراحة ويقوم لا يستطيع أن يقوم مباشرة، وبالتالي سيكون الأمر ليس في ذاته سنة، ليس سنة في ذاته، وإنما الذين فعلوه إنما كانوا يفعلونه لسبب آخر غير سنية هذا الفعل في الصلاة، وإنما لأسباب بقى تتعلق بنواحي أخرى كأسباب صحية أو تتعلق بعدم الاستطاعة. فحملوا الأحاديث على ذلك، فقالوا إن هذه الأحاديث بسبب الضعف للكبر، كما قال المغيرة بن حكيم. ها، هناك بعض الروايات حتى استدلوا بها تؤيد ما ذهبوا إليه، كرواية المغيرة بن حكيم الذي قال أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكرت ذلك له فقال إنها ليست من سنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي. أشتكي يعني الشكوى هنا يعني لضعف أو لمرض. وفي حديث آخر غير هذا في فعل آخر لابن عمر أنه قال إن رجلي لا تحملاني، نفس الكلام. والأفعال، شوف بقى القواعد، بقى مجموعة من القواعد ستأتي، يعني ركز في قواعد آتية، مجموعة من القواعد المهمة. شوف الكلام بقى بيقول إيه. والأفعال إذا كانت للجبلة، لا ما هنا لما يجلس عشان هو متعب أو كده، هذا ده اسمه فعل جبلي مش فعل قربة، ده فعل جبلي في مقابل القربة، يعني قلنا من أفعال الطبيعة، من الأفعال الاعتيادية الطبيعية للإنسان، إنه إذا تعب يقعد يستريح شوي. استراحته دي هل هي قربة يعني من القرب؟ لا، إنما ده فعل إيه؟ جبلي. فالأفعال إذا كانت للجبلة أو ضرورة الخلقة لا تدخل في أنواع القرب المطلوبة. فإن تأيد هذا التأويل بقرينة تدل عليه، مثل أن يتبين أن أفعاله السابقة على حالة الكبر والضعف لم يكن فيها هذه الجلسة، أو يقترن فعلها بحالة الكبر من غير أن يدل دليل على قصد القربة، فلا بأس بهذا التأويل، خاصة إذا أيده أنه في وقت من الأوقات قبل ذلك كان لم يكن يجلسها عندما كان قويا، ثم طرأ الجلوس عند الضعف، فهذا يؤيد أنه لا، هذه النوع من الأفعال هو من أفعال الجبلة ولا يدخل تحت القربات المطلوبة. ثم يتحدث عن قواعد بقى عام بالنسبة لأفعال رسول الله، التي نقسمها إلى أفعال، يعني إن كانت أفعال جبلية أو قربة، وهناك تقسيمات داخلة في باب الأفعال في كتب الأصول، لما ترجع تلاقيهم بيقسموا التقسيمات دي بالنسبة لأفعال الرسول، ما كان فيه قصد القربة وما كان ليس قصد القربة، ما كان جبليا وما كان غير جبلي، ويبتدوا يفرعوا التفريعات بناء على ذلك. يقول: وقد ترجح في علم الأصول أن ما لم يكن من الأفعال مخصوصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا جاريا مجرى أفعال الجبلة، ولا ظهر أنه بيان لمجمل، ولا علم صفته من وجوب أو ندب أو غيره، فإما أن يظهر فيه قصد القربة أو لا. يعني انتفت كل هذه الأشياء، طيب له مخصوص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا فعل من خصوصياته يعني، وله مجرى مجرى أفعال الجبل، ولا ظهر أنه بيان لمجمل، لأنه لو ظهر أنه بيان لمجمل لأخذ حكم المجمل، والمجمل إذا كان قرآنا يبقى البيان هياخد زي ما قلنا وأقيموا الصلاة، التفصيلات اللي جابها النبي عليه الصلاة والسلام في أفعاله في الصلاة، تفصيلات الأفعال إن اعتبرناها بيان لمجمل قوله وأقيموا الصلاة لأخذت نفس حكم المجمل، والمجمل هنا واجب أقيمه، والأصل في الأمر الوجوب، فتكون كل التفصيلات هي الأخرى واجبة لوجوب المجمل الذي تبينه. وعارفين ذكرنا القاعدة دي، يعني لما قلنا لو اعتبرنا أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة بيان لمجمل قوله أقيموا الصلاة، ستكون الأفعال كلها إيه؟ ستأخذ نفس حكم وأقيموا الصلاة، ستكون كلها واجبة. فإذا لم يتبين ذلك، لا هي بيان لمجمل، ولا هي جرت مجرى الجبلة، ولا هي مخصوصة، يبقى إيه ما هي؟ قال: ننظر، فإما أن تكون قربة بقصد القربة أو أم لا، فإما أن يظهر فيها قصد القربة أو لا، فإن ظهر فيها قصد القربة فمندوب، وإن لم يظهر فمباح. يبقى الفعل له مخصوص بالنبي، وله من أفعال الجبلة، وله بيان لمجمل، ولا علم صفته من وجوب، فننظر في قصد القربة أو لا، إن وجدنا فيه قصد القربة كان مندوبا وإلا فمباح. لكن يقول لقائل أن يقول ما وقع في الصلاة، فالظاهر أنه شباب يرجع بيراجع نفسه، طيب ماشي كل ده، لكن ما وقع في الصلاة فالظاهر أنه من هيئتها، لا سيما الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة منعه. هو بيتكلم على جلسة الاستراحة دي وقعت في الصلاة. الأصل طالما وقعت في الصلاة ما يكونش فعل إجبلي. شوف المراجعة تاني بيرجع تاني دقيق العيد يقلب كل الوجوه والأراء ويجيب ده ثم يجيب ده ويمشي معاك في الاتجاه ده لآخر الخط وفجأة روح نقلك تاني نقلة لخط تاني هكذا بندخل عيد. بيأتي بكل وجهات النظر ويذهب في كل وجهة نظر إلى آخرها كأنك رحت في الاتجاه ده في محطة القطر إلى آخر هذه البلد إلى أسوان ثم عدت يروح مرة أخرى رجعك تاني في اتجاه إيش الشمال في الإسكندرية كده مرة وروح مرجعك كده مرة. فأنت لازم تستوعب اللي بيعمله. يعني هو هنا مشي بينا وخلاص نكاد نقول إنه الجلسة دي تعتبر يعني ممكن تكون من الأفعال الجبلية نظرا لضعفنا أو الكبر. رجع بعد كله قال لا بس في حاجة في قاعدة بتقول إنه أي فعل في الصلاة زائد الأصل أنه من هيئتها وأنه داخل في الصلاة وأنه من ضمن الصلاة. طب نعمل إيه؟ بيتصور حد بيرد فبيقول كده بيقول لكن لقائل أن يقول ما وقع في الصلاة فالظاهر أنه من هيئتها لا سيما الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة منعه. ده فعل زائد جلسة الاستراحة كان مفروض كان من المفروض أنه ما يحصلش يجلس ليه جلسة ويطلع. لا ده غالبا قائل بقى يقول لك لا أنا متمسك أن ده من هيئة الصلاة. وجهة نظر لقائل أن يقول قال بالعكس ده كمان يقويها ابن قال وهذا قوي. شوف برضو بقى رجع تاني بعد ما قال وهذا قوي قال ايه الا ان تقوم القرينة على ان ذلك الفعل كان بسبب الكبر او الضعف الكبر او الضعف. يعني هو كلامه وجيه اللي بيقول كده سليم ربنا يخليه ويكرمه كلامه ليه وجهة نظر بس برضو الا انه يعني الا بقى الظهر بقرينة انه هذه الجلسة جلست بسبب الكبر والضعف فحينئذ يظهر بتلك القرينة ان ذلك امر جبلي فان قوي ذلك باستمرار عمل السلف على ترك ذلك الجلوس فهو زيادة في الرجحان. لو لقينا كل السلف والصحابة لا يجلسون فهو ادل على انه هذا الامر امر جبلي يدل على رجحان جبلية هذا الامر خاصة اذا وجدنا هكذا فعل السلف او الصحابة والتابعين وتابع التابعين مستمرون على عدم الجلوس يبقى ده يرجح او يمشي في خط ترجيح انه هذه الجلسة من الامور الجبلية. وبهذا نكون انتهينا من هذا.